أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. لازلنا في سورة التحريم المباركة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله عز وجل. زين، آثار هذا الحب الإلهي له شنو تكون؟ فستر عليه في الدنيا والآخرة. ستر عليه في الدنيا، خو الله ما يخليه ينفضح أمام الناس. ستر عليه في الآخرة، شلون يكون مع مليارات الشهود اللي الله عز وجل أعدها ليوم القيامة كما بينا ذلك فيما سبق. فقلت، الراوي يقول وهو معاوية بن وهب، فقلت وكيف يستر عليه في الآخرة مع الشهود؟ قال ينسي طبعا نماذج، ها مو كل النماذج، إذا كل النماذج فنحتاج إلى مليارات من الأمثلة. قال ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب. الله قادر، قدير، مقتدر، فالملكان الكاتبان الحافظان ينسون ذنوب هذا الشخص المعين اللي تاب توبة نصوحا. ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب. زين، وبعد ويوحي إلى جوارحه، الجوارح الأعضاء الظاهرية مثل اليد، مثل العين، مثل الأذن، والجوانح الأعضاء الباطنية مثل القلب، مثل الكبد، ويوحي إلى جوارحه اللي كانت شاهدة عليه على أعماله، اكتمي عليه ذنوبه. يوم القيامة ولا تتكلمين بكلمة حول ذنوبه اللي عملها بواسطتكم، أي بواسطة جوارحه. ويوحي إلى بقاع الأرض، ذكرنا هذا فيما سبق، أنه الإنسان يذنب على الأرض فالأرض تكون شاهدة عليه، يعني تلك البقعة المعينة من الأرض اللي أذنب عليها فتكون شاهدة عليه وتشهد يوم القيامة. يقول له ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب. اذا هالشكل صار فيلقى الله عز وجل حين يلقاه يوم القيامة، هذا المذنب اللي تاب توبة نصوحا يلقى الله حين يلقاه، وليس عليه الواو حالية يعني، والحال ليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب في الدنيا ستر عليه، في الآخرة أيضا ستر عليه. أما الشرط صعب، توبة نصوح وبينا معنى النصوح في اليوم الماضي. روى معاوية بن وهب قال قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت: وكيف يستر عليه في الآخرة؟ فقال: ينسي ملكيه ما كتب عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. بمناسبة الآية الكريمة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على خديجة صلوات الله عليها أم المؤمنين من النساء المسلمات المؤمنات التقيات الورعات من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. دخل رسول الله على خديجة وهي لما فيها، أي وهي في حالة الاحتضار، فقال لها: بالرغم منا ما نرى يا خديجة، يعني احنا من نريد نشوفك في الاحتضار، اصلا من نريد تموتين، ولكن الله عز وجل هكذا يريد، فنحن نريد ما يريد الله عز وجل. بالرغم منا ما نرى يا خديجة، دققوا النظر، فإذا قدمت على ضرائرك، يعني على الزوجات الأخرى لرسول الله في الجنة، فاقرئيهن السلام، يعني بلغي سلامي إليهن. ظاهر الأمر هكذا. فقالت: من هن يا رسول الله؟ ما هن، من هن ضرائري؟ فقال: طبعا في الدنيا ما كانت لها ضرائر، لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله على خديجة قط على ما ببالي. فقالت: من هن يا رسول الله؟ فقال: مريم بنت عمران، وبعد وكلثم أخت موسى، وآسيا امرأة فرعون. وتيجي خديجة أربع نساء إلى الآن، ما أدري هم أكو بعد ضرائر لخديجة في الجنة أم لا. زين، مريم بنت عمران خواضحة أم عيسى المسيح على نبينا وآله وعليهم السلام، تصير زوجة رسول الله مو مشكلة. كلثم أخت موسى هم مو مشكلة، مو مشكلة. بس المشكلة هنا وفيها ملاحظة مهمة، آسيا امرأة فرعون. فرعون ما كان من الطغاة فقط، وإنما كان طاغوت الطواغيت، مو طاغوت مادي فقط وإنما طاغوت معنوي أيضا، مو فقط ظلم وإنما ادعى الحكم الديني، بل ادعى الألوهية، وهذا واضح. فزوجته كيف تتكامل حتى تكون في مستوى زوجة رسول الله في الجنة لا في الدنيا؟ لأن كل واحدة كانت تتمكن يصير زوجة رسول الله، حتى أنذل نساء البشر وهو عائشة صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الجنة. زوجة فرعون كيف تتكامل حتى تكون في مستوى زوجة رسول الله، وحتى تكون في مستوى مريم وكلثم وخديجة في الجنة؟ هذا شيء يقصم ظهور النساء، أنه ترى ظروف خانقة ماكو، ظروف جابرة ماكو، ظروف ضاغطة ماكو، مو ماكو، بس المرأة المسلمة تتمكن تقاوم. إذا الظروف الخانقة كانت تجبر المرأة المسلمة على الارتداد أو على الفسق أو على الناصب، فالظروف المحيطة بآسيا ما كانت إلها مثيلات من حيث الخنق والضغط، فإذا ماكو عذر. المرأة المؤمنة تجيب عذر يوم القيامة، ماكو، لا يقبل منها عذر. ليش؟ لأن ما دام آسيا تمكنت فبعد النساء المسلمات كلهن على ما يبدو يتمكن. هسه مو مشكلة النساء المسلمات يتمكن من لعن آسيا، أنه ليش الشكل صرتي اللي دائما تحرجينا حتى بعد وفاتك إلى يوم القيامة؟ هو ذاك أمر آخر، إذا يريدون يلعنون فذاك يمهم، أما ما يتمكنون يجيبون عذر. هسه تعال على الملاحظة الثانية اللي هي أيضا تقسم ظهور النساء قسما. فقالت بالرفاء يا رسول الله، سمعت إله ضرائر ومو في الدنيا العابرة في الجنة الخالدة، ومو ضرة واحدة ولا اثنتان، ثلاث على الأقل. فقالت بالرفاء يا رسول الله، يعني قدمت تهانيها إلى رسول الله بمناسبة ضرائرها. الرفاء يجي بمعنى الطمأنينة ويجي بمعنى الوفاق، إن شاء الله يا رسول الله تشوف وفاق زوجي هناك، وإن شاء الله تشوف طمأنينة زوجية هناك. يعني بالنسبة إلي أنا أرحب بالضرائر، بالنسبة إلي ما في مشكلة. يسيروه على النساء العاديات شوفوا شنو يسوون بالضرة الواحدة. طبعا هم أكو مسألة بالنسبة للرجال، أنه مو الضر في جميع الحالات حتى الحالات الاستثنائية محللة، راجعوا المراجع الكرام، شوفوا في جميع الحالات الضرة محللة أم لا، وثم حتى إذا كانت الضرة محللة فأخو الرجل لازم يفكر مثل ما يفكر في الأمور الأخرى، يصير بياع الأقمشة ما يصير خباز. وليش ما صرت خباز؟ الخباز عمل حلال أو حرام؟ عمل حلال، وإذا يقصد القربة فعمل فيه ثواب عظيم، لأنه يخدم الناس في أكلهم، في الأكل الأساسي مالهم. وليش ما تروح تصير خباز تصير بياع أقمشة؟ يقول بمشاكل. خو الخباز مشاكل أكثر لو إذا جبت ضرة في هالمجتمع اللي الضرة عنده يعني أسوأ الأسوأ. على دخل رسول الله على خديجة وهي لما فيها، فقال لها بالرغم منا ما نرى يا خديجة، فإذا قدمت على ضرائرك فاقرئيهن السلام. فقالت من هن يا رسول الله؟ فقال مريم بنت عمران، وكلثم أخت موسى، وآسيا امرأة فرعون. فقالت بالرفاء يا رسول الله. طبعا من باب الشيء بشيء يذكر، الجماعة عندنا يقولون بالرفاه والبنين، يعني إن شاء الله زواج مرفه وأولاد صالحين. طبعا هم ما يقولون عادة بالبنين الصالحين، بالرفاه والبنين، يعني أمران ماديان إن شاء الله مرفه وإن شاء الله عندك أولاد. حديث شريف آخر في نفس السياق روى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وهو من كبار الرواة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين. أولا إهنا ثلاثة، إهنا نسبي إضافي أكثر من ثلاثة، ولكن هسه دا يبينون ثلاثة مثل بقية الأمور النسبية الإضافية. هذا الشيء. شيء آخر في الترتيب لم يراعى، هسه رسول الله لأمر من الأمور لم يراعى، أو مثلا الرواة لم يراعوا، ففي الترتيب لم يراعى الدرجات. مؤمن آل ياسين، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وعلي بن أبي طالب عليهم السلام، وآسيا امرأة فرعون. التركيز على آسيا. لم تكفر بالوحي طرفة عين. وبالنسبة إلى مؤمن آل ياسين هم أكو علي تركيز في الملاحظات. شوفوا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، كان فرعوني، كان فرعوني. وإذا لم تخن الذاكرة يمكن كان من رجال القصر عند فرعون، يمكن كان يعيش في قصر فرعون، يعني مقرب من فرعون. فإذا علي أكو ضغوطات، ضغوطات. فهذا هم لم يكفر بالوحي طرفة عين. وإشلون عندنا الموظف في إيران، في العراق، في لبنان، في غير مكان، بس يشوف ضغط ينقلب، إما يرتد وإما يصير فاسق. فمؤمن آل ياسين أيضا يوم القيامة يكون على رأسه، بس يجيب عذر الله يجيب مؤمن آل ياسين، يبين إليه القصص حتى يشوف الضغوطات اللي كانت ترد عليك في أي مستوى كانت، وأنت ضغوطاتك في أي مستوى. روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله: ثلاثة لم يكفروا بالوحي طرفة عين، مؤمن آل ياسين وعلي بن أبي طالب وآسيا امرأة فرعون. هسه يروح للكتاب الإسلاميين. أكو كتاب حول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بل أكو كتب هسه مو بمقدار الحاجة، ذاك أمر آخر. أما في آسيا امرأة فرعون ظاهرا ماكو كتاب مستقل، في مؤمن آل ياسين ظاهرا ماكو كتاب مستقل، في مريم بنت عمران ظاهرا ماكو كتاب مستقل، في كلثم أخت موسى ظاهرا ماكو كتاب مستقل، في خديجة ظاهرا ماكو كتاب مستقل، ماكو كتاب مستقل. بس انت من حقك تسأل مني تقول لي يا بطران هسه في عيسى اكو كتاب مستقل؟ حتى انت تقول في مريم ماكو كتاب مستقل، في موسى اكو كتاب مستقل؟ حتى انت تقول في اخت موسى ماكو كتاب مستقل. دخلنا في سورة الملك المباركة. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوب، ظاهرا الإدمان وارد في كل هذن الأحاديث الشريفة المتعلقة بالسور الكريمة، من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة، بعد ماكو نوافل، هذا شرط أول. شرط ثاني قبل أن ينام، يعني ظاهرا في صلاة العشاء، لم يزل في أمان الله عز وجل حتى يصبح، بعد وفي أمانه في أمان الله يوم القيامة حتى يدخل الجنة، يعني من لحظة خروجه من القبر من عالم البرزخ حتى لحظة وروده إلى الجنة، الله يعطيه الأمان من أهوال وشدائد يوم القيامة. من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنة. روى أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثواب نادر من قرأ سورة تبارك فكأنما أحيا ليلة القادر. أمس بالذات فرد واحد خبرني، قال لي أنه أنا فاتتني كل ليالي القدر، هسه شنو أسوي؟ شوفوا، من قرأ سورة تبارك فكأنما أحيا ليلة القدر. حديث شريف آخر في نفس السياق، روى عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وددت، يعني إذا زوجت تحب شيء لازم ينجزه لزوجته، رسول الله دا يحب، من يم رسول الله حتى يكون يم الشيء الذي كان يحبه. وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن. هسه في قلب كل مؤمن بتفسيرها وتأويلها، أو في قلب كل مؤمن حفظاً، إذا الأول فواويله صعب، إذا الثاني لا مو صعب كلش، لأن 30 آية فقط، 30 آية. وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن. بعد روى عبد الله بن العباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان فيها معنى الاستمرار، لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ورقمها في القرآن الكريم في سور القرآن الكريم 32، حتى فرد واحد إذا بسرعة يريد يراجع. كان رسول الله لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك، مع مشاغل ومشاكل رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن سورة من كتاب الله عز وجل ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. سورة تبارك إذا أدمنت عليها فقوية إلى درجة أنك كنت تستحق النار فانتشلتك من النار وأدخلتك الجنة. شوفوا، مو فائدتان فقط، وإنما أكثر من فائدتين، لأن أكو عندنا جهنم، أكو عندنا جنة، وأكو عندنا شيء ثالث. الله يسكن بالشيء الثالث جماعات، مو جهنم، دار نعيم، أما مو جنة، شيء أنزل من الجنة. فإدمان سورة تبارك يخرجك من النار وما يخليك يودوك إلى القسم الثالث، وإنما يدفعك إلى الجنة دفعا. فإذا يسوى يسوى. هسه هنا العبارة بيها دقة عقلية أو لا العبارة عرفية ما أدري، أنه الشخص يدخل النار وثم سورة تبارك، الإدمان على السورة ينتشله من النار، أو لا ما يخلي يدخل النار مع استحقاقه للنار. فالعبارة تكون عرفية. بس مرة أخرى للتأمل: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. حديث شريف آخر في نفس السياق، دققوا النظر. قال الإمام الباقر صلوات الله عليه: سورة الملك هي المانعة، وتمنع من أي شيء، تمنع من عذاب القبر. يسوى يسوى الإدمان عليها، لأن عذاب القبر يعني عذاب البرزخ، عذاب عالم مستقل. إحنا من نتمكن من تحمل عذاب الدنيا، هسه نتمكن من تحمل عذاب البرزخ؟ وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك، طبعا في التوراة الأصلية، ما هذه هسه في التوراة المحرفة موجود هذا الشيء. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. شوفوا أكثر وأطاب، هذا مصطلح عرفي. مثلا فرد واحد يدعوكم إلى مأدبة، ما يقدم إلكم إلا نوع واحد من أنواع الأطعمة، أما النوع الطيب، والنوع كثير. طيب يعني كل ما تأكل متضجر منه، وفي نفس الوقت كثير، كل ما تأكل ما يخلص. يعني في المعنويات هالشكل، طبعا هذا مو في الماديات. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. الله يقول عافر بي، جاء بشيء طيب وكثير، يعني كأنه بعد هذا يكفي. يعني في المثال المادي بعد ما يشوفون أكو نقص في السفرة، ليش؟ لأن إذا الأكل طيب بعد ما تشتهي تروح منه إلى غيره، وإذا هم كثير خو كل ما تأكل ما يخلص. فمن حيث المعنويات هذه الشكل. ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب، دقق النظر، ولم يكتب بها من الغافلين. هذا بحث أشرنا إليه فيما سبق يمكن أكثر من مرة، أنه الشخص يكتب من الغافلين إلا إذا عمل بأمور معينة فلا يكتب من الغافلين. من قرأ سورة تبارك في ليلة ففي صحيفة أعمال لا يكتب أنه كان من الغافلين في الليلة المعينة، وهذا شيء مهم. ولم يكتب بها، يعني بسبب قراءة سورة تبارك لم يكتب من الغافلين. الإمام الباقر يستمر يتبين سورة تبارك إهواي كانت مهمة، وإني لأركع بها بعد عشاء الآخرة وأنا جالس. أركع بها علامة عن الصلاة، يعني يركع بالسورة يعني يصلي صلاة ويقرأ تلك السورة في الصلاة. وإني لأركع بها بتبارك بعد عشاء الآخرة بعد صلاة العشاء وأنا جالس، يعني في الوتيرة على ما يبدو. وإن والدي عليه السلام، يقصد الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليهما، كان يقرأها في يومه وليلته على الأقل مرة بالنهار ومرة أخرى بالليل مع مشاغله ومشاكله. هسه تعالوا على ثواب مفصل ومهم. ومن قرأها ظاهرا الإدمان، إذا دخل عليه ناكر ونكير، نكير ومنكر، من قبل رجلي الميت، قالت سورة تبارك المجسمة، وبينا التجسيم في بعض الأعمال، قالت لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيل. ما قبلي يعني الشيء اللي يمي. يا نكير يا منكر، متى تتمكنان تؤذيان هذا الشخص بالنسبة إلى رجليه؟ ليش؟ قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة. أما شوف الشرط، في كل يوم وليلة. وإذا أتياه، نكير ومنكر، أتيا الميت من قبل جوفه، من قبل بطنه صدره، قالت لهما سورة تبارك ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد أوعاني سورة الملك. أوعاني الوعاء يعني ظرف، أوعاني يعني خلف تشيف الظرف، فخل في جوفي يقصد قلبي سورة تبارك. هسه بتفسيرها وتأويلها أو بحفظها فقط. وإذا أتيا من قبل لسانه قالت لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك. هم إجينا على كل يوم وليلة، يعني الثواب موجود، أما الثواب على أنواع، ونوع الثواب يعني يناسب نوع العمل الشاق أو السهل. قال الإمام الباقر سورة الملك هي المانعة، تمنع من عذاب القبر، وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. ولم يكتب بها من الغافلين، وإني لأركع بها بعد عشاء الآخرة وأنا جالس، وإن والدي كان يقرأها في يومه وليلته، ومن قرأها إذا دخل عليه ناكر ونكير من قبل رجليه، قالت لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلة، وإذا أتياه من قبل جوفه قالت لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد أوعاني سورة الملك، وإذا أتياه من قبل لسانه قالت لهما ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حول الموت، قيل للإمام الصادق صلوات الله عليه: صف لنا الموت. فقال: للمؤمن، بالنسبة للمؤمن، كأطيب ريح يشمها. ما بعذاب، خو ما بعذاب، وإنما كرائحة طيبة أطيب الطيوب. فإذا جائزة الموت، جائزة الاحتضار، جائز الموت. فينعس لطيبه، اصلا هذه الرائحه اطيب الطيوب بشكل اللي هذا ينعس، ياخذ شبه النوم لطيب هذه الرائحه، وينقطع التعب والالم كله عنه، عن المؤمن، بواسطه الاحتضار. اما وللكافر كلسع الأفاعي، مو حيها، أفاعي جامع أفعى، الأفعى شيء والحية شيء آخر. وللكافر كلسع الأفاعي، قلنا اللغة العربية واسعة ودقيقة. ولادغ العقارب أو أشد. شوفوا، عندما الإمام يجيب أو، مو للترديد وإنما للدرجة. شوفوا: أفإن مات أو قتل. الله مين يدري رسول الله صلى الله عليه وآله يموت أو يقتل؟ يدري، بس الشكل يرتب القضية، يعني يريد يقول لا 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 لا، مين يموت يقتل. يريد واحد لازم يعرف لغة القرآن ولغة الحديث. إهنا أو أشد مو ترديد، يعني وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب، بعدين يقول لا 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 لا، يعني أو عند العلماء بالغيب مثل بل، يعني للإضراب. قيل: فإن قوما يقولون إنه الموت أصعب من نشر بالمناشير. المناشير جمع المنشار، والنشر بالمنشار يعني قطع، مو قطع بالسيف اللي يكون سريع وسهل، القطع بالمنشار يكون بطيء وصعب. قيل: فإن قوما يقولون إنه أصعب من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض، يعني بالمقصفر الواحد يقرض بدنك، ورضخ بالأحجار، رضخ يعني يرمي بالحجر، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق. شوفوا إشلون مثال، الأحداق يعني وعاء العين، العين وين تتحرك في الحدقة، فإذا يجيبون رحى يخلوه في الحدقة ويشغلون الرحى، فالرحى شنو تفعل بالحدقة؟ فالاحتضار هالشكل. والتدوير قطب الأرحية، الأرحية جمع الرحى، في الأحداق. قال الإمام: كذلك على بعض الكافرين والفاجرين. نعم صحيح، الأمثلة صحيح. ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشد من هذا، إلا من عذاب الآخرة فإنه أشد من عذاب الدنيا. شوفوا شوية الجملة تحتاج إلى تأمل. الإمام يقول نعم الاحتضار بالنسبة لبعض الكافرين وبعض الفاجرين مثل نشر بالمناشير، قرض بالمقاريض، رضخ بالأحجار، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق، ولكن بالنسبة للبعض الآخر أشد من ذلك. أما عذاب الآخرة هم أشد من كل عذابات الاحتضار. يعني العبارة تحتاج إلى تأمل. ألا ترون منهم، يعني من الكافرين والفاجرين في الاحتضار، من يعاين تلك الشدائد، يعني من تألمه، من طريقة تألمه دا تشوف هذا دا يعاني أي نوع من الشدائد، لأن كنت تعرف في الدنيا، كنت مشترك وياه في المشكلات في الدنيا، فتشوف وجهه في الدنيا شلون كان يصير عند المشكلات، فالآن دا تشوف وجهه بدنه دا يصير شيء آخر، يعني ما شايف هالشكل رد فعل منه بالنسبة إلى مشكلات الدنيا، فإذا دا يشوف مشكلات أعظم من مشكلات الدنيا. العبارة دقيقة ها. ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشد من هذا، من هذا يعني من هذين الأمثلة، إلا من عذاب الآخرة فإنه عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. وعذاب الاحتضار يعتبر من عذاب الآخرة أو من عذاب الدنيا؟ يعتبر من عذاب الدنيا، يعني الشخص اللي في الاحتضار بعده في الدنيا، في آخر لحظة بعد الاحتضار يصير من أهل البرزخ، أما قبل من أهل الدنيا. فإذا عذابات الاحتضار تصنف في عذابات الدنيا مو في عذابات الآخرة، وعذابات الآخرة أشد من عذابات الدنيا. قيل، دققوا النظر، شوفوا لطف الله، لطف الله عز وجل. قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النازع فينطفئ، يعني مثل الضوء الكهربائي اللي ينطفئ في لحظة، فينطفئ وهو، الواو حالية، يعني والحال هو يحدث ويضحك ويتكلم، دا يسوي قاعدة ويا الزائرين، فرد مرة ينطفئ يموت، وهذا ما شاف احتضار، مع أنه كافر. وبالعكس، وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك ينطفئ، أما وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي، يقاسي يعني يتحمل الشيء الصعب، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرة الموت هذه الشدائد. الكلام هو أنه الكافر شلون يسهل عليه الاحتضار، هذا السؤال. سؤال آخر: المؤمن شلون يصعب عليه الاحتضار؟ هسه قبل ما نقرأ العبارة خلي نبين المطلب من الخارج حتى يصير أسهل من حيث الفهم. الكافر كانت عنده أعمال حسنة، فالكافر في البرزخ في يوم القيامة في الجنة ما له نصيب، لأن كان كافر، أما في نفس الوقت كانت عنده أعمال حسنة، والله عادل، فهالأعمال الحسنة وين تروح؟ فالله يعطي ثواب أعمال الحسنة في الدنيا، أنواع من الثواب، من جملة الأنواع أنه احتضار يصير سهل. بالنسبة للمؤمن، هو المؤمن مؤمن، يعني أصول دينه صحيحة، أما صدرت عنه ذنوب واستعمل المحايات، محايات الذنوب، أما ما فادت بشكل كامل، أو لم يستعمل بعض المحايات. لو كان يستعمل كل المحايات كانت تفيد بشكل كامل، أما لم يستعمل. فهذا يشوف أبو أبوه في الاحتضار، حتى عندما يدخل البرزخ يدخل وهو ماكو عليه شيء، لأن عذاب البرزخ أشد من عذاب الاحتضار. ففي صالحة، في صالحة يشوف عذاب الاحتضار وما يشوف عذاب البرزخ. فقال: ما كان من راحة للمؤمن هناك عند الاحتضار فهو عاجل ثوابه، نوع من أنواع الثواب، وما كان من شديدة فتمحيصه غسله من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا للثواب الأبد، لا مانع له دونه، لا مانع للمؤمن دون الثواب الأبد. وما كان من سهولة هناك في الاحتضار على الكافر فليوفي أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب. وما كان من شدة على الكافر هناك في الاحتضار فهو ابتداء عذاب الله. هذا الكافر ما إلى حسنات فلازم يعذب، هذا كمدخل إلى عذاب البرزة. ذلك بأن الله عدل لا يجور. شنو يسوي هذن الأشياء؟ الله عادل ما عنده ظلم. فالكافر إذا عنده حسنات يطي ثواب الحسنات، المؤمن هم إذا عنده سيئات صحيح أصول دين الصحيحة فلازم يشوف بعض العذاب. قيل للإمام الصادق: صف لنا الموت. فقال: للمؤمن كأطيب ريح يشمها فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد. قيل: فإن قوما يقولون إنه أصعب من نشر بالمناشير وقرض بالمقارير ورضخ بالأحجار وتدوير قطب الأرحية في الأحداق. فقال: كذلك على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشد من هذا، إلا من عذاب الآخرة فإنه أشد من عذاب الدنيا. قيل: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النازع فينطفئ وهو يحدث ويضحك ويتكلم، وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرة الموت هذه الشدائد. فقال: ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وما كان من شديدة فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا للثواب الأبد لا مانع له دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر فليوفي أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب. وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله، ذلكم بأن الله عدل لا يجور. حديث شريف آخر وأخير هذا اليوم: قيل لعلي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما الصلاة والسلام: ما الموت؟ قال: الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة، قملة يعني بها القمل، وفك قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائحا. يعني من حيث الرائحة أطيب. وأوطأ المراكب، أوطأ المراكب يعني مركب فاره، وأو مو فاره أفرح. وأوطأ المراكب وآنس المنازل، هذا للمؤمن، وللكافر كخلع ثياب فاخرة والناقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. قيل للإمام السجاد: ما الموت؟ فقال: الموت للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة، وفك قيود وأغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائحا، وأوطأ المراكب وآنس المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة والناقل عن منازل أنيسة، والاستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم العذاب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
سلمكم الله. سلمكم الله.